والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل البدء في هذا الكتاب نذكر مقدمات مهمة لا بد منها. الله جل وعلا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمره بالبلاغ، تبليغ دينه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. وتكفل بحفظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ، بمعنى أنه لا يتطرق الخطأ إلى بلاغه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك أوجب على الأمة أن يمتثلوا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثلوا أوامره. لهذا يقول الإمام أحمد: نظرت في السنة فوجدت طاعة رسول الله في 33 موضعا. قال ابن تيمية: قد أوجب الله طاعة الرسول على جميع الناس في قريب من 40 موضعا من القرآن. ونحو هذا الكلام للآجري رحمه الله. هذا يدل على ماذا؟ أهمية الاتباع، وعلى تأكيد وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال ابن كثير: وأطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول خذوا بسنته. و بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب والسنة أصلان أصيلا لا ينفك أحدهما عن الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله سنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. هذا يبين قوة التلازم بين الكتاب والسنة. وجاء من حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله. تأكيد، أليس كذلك؟ تأكيد، الكتاب هو القرآن. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم من حرام فحرموه. ألا فحل لكم الحمار الأهلي، ألا فلا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع. رواه أحمد وأبو داود بسند حسن. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على صدق النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء ناس كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم اتكوا على أريكتهم وقالوا عليكم بالقرآن، فما فيه من حلال فهو حلال، وما فيه من حرام فهو حرام. وهكذا جاء عن الصحابة عن التابعين شدة التأكيد على اتباع السنة. روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هنا يعلق ابن بطة الإبانة يقول: فإذا كان أبو بكر الصديق يخشى على نفسه أن يزيغ فكيف بأهل الزمان؟ كان يقصد أهل الزمان. نعم البطة، فكيف بمن جاء بعد البطة، فكيف بزماننا؟ وعمر يقول: سيأتي عليكم أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فجادلوهم بالسنن. هذه آثار صحاح سندها صحيحة، تتبعتها ويعني أتيت بها لأضعها بين يدي هذا الدرس. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. يعني انظر بين أهمية اتباعهم لسنة وسلم، أهمية حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة يتبين من هذا أن طاعتها أو الالتزام بها واجب، وأن اتباع السنة من اتباع القرآن، وأن السنة موضحة للقرآن ومبينة له، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، أليس كذلك؟ وأن السنة وحي مثل القرآن، أليس كذلك؟ لما كانت السنة بهذه الأهمية، هذا كان الحافز للصحابة والتابعين ليجتهدوا في حفظ السنة، تدوينها، تنقيتها، وتصفيتها، وإيصالها لنا بإضاءة نقية. والصحابة ومن بعدهم ظهر اهتمامهم بالسنة في عدة أمور. نعم، في عدة أمور. الأول في كتابتها، كتابة السنة. والصحابة أولا اختلفوا في أمر كتابة السنة، هل يكتبون السنة كما يكتبون القرآن أم لا؟ لكنه ترجح لديهم أو لدى كثير منهم، ثم ترجح لمن بعدهم وجوب كتابة السنة وأهمية كتابة السنة، بل أجمع العلماء على ذلك، ونقل الإجماع عدد من الأئمة مثل القاضي عياض وابن الصلاح وابن الأثير والذهبي والعراقي وابن حجر وغيره. كل هؤلاء الأئمة أجمعوا على جواز كتابة السنة وعلى أهمية كتابة السنة، بل ظهر أمر كتابة السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا هناك صحيفة أبي بكر، قال أنس: بعثني أبو بكر رضي الله عنه مصدقا وكتب لي كتابا فيه فرائض الصدقة وعليه خاتم رسول الله، رواه البخاري. هذه هي اللبنة الأولى لكتابة السنة، الصحف التي ظهرت في زمن الصحابة. كذلك عبد الله بن عمر كانت له صحيفة، بن عمرو بن العاص. قال مجاهد: أتيت عبد الله بن عمر فتناولت صحيفة من تحت مفرشه فمنعني، وقلت: ما تمنعني شيئا، يعني لشدة علاقته به وملازمته له لا يمنعه شيء. قال: هذه الصادقة، هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه أحد. أيضا في زمن التابعين ظهرت صحف مثل صحيفة سعيد بن جبير وصحيفة مجاهد وهشام بن عروة وغيره. وفي زمن التابعين ظهر الأمر الهام من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، حيث أمر الزهري أن يكتب السنة. قال الزهري: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان لافترى. ولهذا قال بعض أهل العلم كما سيأتينا أن أول جامع للسنة من هو؟ ها؟ الزهري بأمر عمر، والمقصود به جمعها في مكان واحد والاهتمام بجمعها، وإلا قد سبقه غيره إلى كتابة شيء من السنة، سواء كان أبو بكر أو عبد الله بن عمرو العاص أو بعض التابعين. وفي هذا القرن، القرن الثاني، بدأ ظهور التصنيف في السنة المرتب على أبواب الفقه، مثل المصنفات كمصنف عبد الرزاق. نعم، المصنفات كمصنف عبد الرزاق صنعاني، والجوامع كجامع سفيان ووكيع، والموطئات كموطأ مالك وابن أبي ذئب. في القرن الثالث ازدهر التصنيف وتوسع، فظهرت الصحاح مثل ماذا؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، والسنن مثل السنن الأربع، والمسانيد، مسند أحمد وغيره. إذن هذا هو الأمر الأول الذي امتثل فيه الصحابة فمن بعدهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ السنة وتدوينها. الأمر الثاني الرحلة في السنة. رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في حديث واحد سمعه ورجع مباشرة من فوره. جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس. ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر في مصر، يعني من المدينة إلى مصر، ليستوثق منه حديث من ستر مؤمنا على خريبة ستر الله عليه يوم القيامة، ثم رجع. في عهد التابعين توسعت الرحلة، والسبب أن أهل الحديث من الصحابة وغيرهم انتشر، فرحل إليهم التابعون. قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الأيام لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. بعد ذلك توسعت الرحلة حتى أصبحت من منهاج المحدثين. قال ابن معين: أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدر ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. لا تأنس أو لا تؤنس منهم رشدا، يعني ما فيهم خير، بعبارة دارجة. نعم، لا تؤنس منهم رشدا. وقال ابن الصلاح، ما يدل على أن هذا منهاج المحدثين: وإذا فرغ من سماع العوالي المهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. ذكر هذا في آداب طالب الحديث، يعني أصبح هذا أدب من آداب أهل الحديث. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: اعتنوا بحفظ السنة وتدارسها، حفظها فيما بينهم، وكذلك تذاكرها فيما بينهم وتدارسها فيما بينهم. وهناك آثار كثيرة في هذا. والعلامة المعلمي له عبارة بعد أن نقل كثيرا من هذه الآثار، قال: كل من علم أن محمدا خاتم الأنبياء وأن شريعته خاتمة الشرائع وأن سعادة المعاش والمعاد والحياة الأبدية في اتباعه، يعلم أن الناس أحوج إلى حفظ السنة منهم إلى الطعام والشراب. إذن فحفظ السنة عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم ضرورة شرعية، اهتموا بها. ومما أكد حفظ السنة عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عامل سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. روى أحمد الداري مع زيد بن ثابت بإسناد صحيح. وهكذا جاء عن غير زيد بن ثابت بلغوا عني ولو آية ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. فهذا الحديث فيه أمر بالبلاغ وفيه وعيد بالكذب. ما الذي يحدث هذا الأمر عند مثل الصحابة والتابعين وغيرهم؟ الاهتمام أولا بحفظ السنة، وثانيا بالتحفظ والتثبت والتحري خوفا من الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مظاهر الامتثال في زمن الصحابة، يقول عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، رواه البخاري. هذا امتثال لحفظ السنة. يقول أبو موسى الأشعري: احفظوا عنا كما كنا حفظنا. يقول أبو أمامة: اسمعوا واعقلوا وبلغوا عنا ما تسمعون. وهكذا التابعون كانت لهم عناية فائقة أيضا بحفظ السنة وحفظ الحديث. كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا ويأخذه العويل والزويل. سمعتم معنى الزويل؟ يعني يتحرك في مكانه ويأخذه يعني الهم حتى يحفظ لك الحديث، يعني يصيبه هم وغم حتى يتمكن من حفظ ذلك الحديث. قال علقمة: أطيل كر الحديث لا يدرس. كر الحديث معنى ما معنى كر الحديث؟ يعني تكراره، كرر الحديث حتى لا يدرس وينسى. وهكذا كانوا يتذاكرون فيما بينهم. قال أبو هريرة: يعني فيما بينهم إما مع أنفسهم أو مع غيرهم. قال أبو هريرة: يعني هذا منهاج في زمن الصحابة والتابعين. إني لأجزئ الليل 3 أجزاء، فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن مسعود وغير عبد الله بن مسعود والصحابة: تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته. نعم، يتذاكروا في المبين، يجلس كل شخص مع الآخر ذلك الحديث، هل تحفظه؟ ماذا تحفظ في هذا الباب؟ وهكذا كل منهم يذكر الآخر. قال عطاء: كنا نأتي جابر بن عبد الله فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا، فكان أبو الزبير أحفظنا الحديث. وقال الزهري: آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. وهكذا من بعدهم بمدة. قال ابن المعتز: من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. هذا كله من أجل ماذا؟ حفظ السنة والتثبت. الأمر الرابع ذكرناه في طي الكلام السابق نفرده، وهو التثبت والاحتياط والسؤال عن الإسناد. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة حفظ مقالات فوعاها. متى؟ عند التحمل والأخذ، وأداها كما سمعها عند الأداء عند التحديث. هذا جاء ابتدى به أبو بكر الصديق الاحتياط والتثبت. قال الذهبي: أول من احتاط في قبول الأخبار أبو بكر الصديق، فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث، فقال: ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك شيئا. ثم سأل الناس، فقام المغيرة فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال له: هل معك أحد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك، فأنفذه أبو بكر. وهكذا عمر في قضية الاستئذان، نعم، عندما ذكر أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال له عمر لتأتين بمن يشهد معك. فذهب إلى القوم فقالوا يقوم معك أصغرنا. فقام سعيد الخدري فشهد مثل ذلك. الحديث في الصحيحين. الشافعي يقول عمر احتاط، عمر فعل هذا إما ذكر عدة أشياء، إما احتياطا وإما تعلما ما ليس عنده، وإما ماذا؟ ها؟ أنه لا يثق في من حدثه. قال ولو سألت لما أي واحدة من هذه الأشياء أرادها عمر، الجواب الاحتياط، لأن أبا سعيد الخدري ثقة عنده، قد جاء في الحديث أما إن لا آخر في رواية أخرى أما أني لم أتهمك. فهذا التثبت الذي سنه الشيخان رضي الله عنهما. هكذا التابعون. قال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، فإن عرف فخذه وإلا فدعه. ما معنى فانشد؟ يعني اذهب به بين الناس، هل تعرفون هذا الحديث؟ هل سمعتم هذا الحديث؟ كما تنشد الضالة، أين ضالتي؟ من وجد لي كذا؟ فإن عرفه الناس فهو كذلك وإلا فدعه، لأنه يكون مكذوب. قال الشافعي مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب لين يحمل حزمة حطب وفيها أفعى وهو لا يدري. وقال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال ابن تيمية علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد وجعله سلما إلى الدراية. وهذا نقله غير ابن تيمية، أن هذا من خصائص الأمة الاهتمام بالإسناد والتفتيش عن رجال الإسناد. هذا كله كان سببا لظهور نقد الرواية والتمحيص عن صحة الرواية من ضعفها والتفتيش في الرجال، هل تصح عليهم الأسانيد أم لا، وهل هم ثقات أم لا. فلهذا ظهرت المصنفات في هذا الباب. فظهرت المصنفات في كتب الرجال من القرن الثاني الهجري، مثل تاريخ ابن المبارك، تاريخ الوليد المسلم وغيرهما. ثم تتابعت المصنفات، منهم من صنف في ثقات الرجال، ومنهم من صنف في ضعفاء الرجال، ومنهم من صنف في هذا وفي هذا. نعم. ثم ظهرت المصنفات الخاصة بالقواعد التي يعرف بها صحيح السنة من ضعيفها. والمصنفات في هذا الباب كانت على مراحل. المرحلة الأولى هو عبارة عن بناء هذه القواعد وتأصيلها وتثبيتها في زمن الصحابة القرن الأول الهجري. أنتم معي؟ المرحلة الثانية ذكر هذه القواعد في ضمن مصنفاتهم، باب قبول خبر الآحاد، باب كذا باب كذا، هي قواعد مبثوثة ضمن مصنفات السنة وغيرها. وهذه المرحلة في القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الثالث. المرحلة الثالثة كانت إفراد جزء من مصنفاتهم لذكر هذه القواعد، مثل مقدمة الإمام مسلم في بداية صحيح مسلم. المقدمة هذه عبارة عن قواعد في هذا الباب، مثل العلل للترمذي وكتاب التمييز للإمام مسلم وهكذا. ظل هذا الأمر هكذا إلى منتصف القرن الرابع. هنا بدأ إفراد هذه القواعد بالتأليف في مصنفات مستقلة. أنتم معي؟ بداية منتصف القرن الرابع الهجري. من أوائل من صنف في ذلك الحافظ الرامي الهرمزي المتوفى سنة 63، لكنه ماذا؟ لم يستوعب. هذه عادة من يبدأ أنه لا يستوعب جميع مسائل الفن، فذكر بعضا وفاته الكثير من قواعد هذا العلم. ثم الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث جمع كثيرا من شتات هذه القواعد في هذا الكتاب، لكنه لم يهذب ولم يرتب، وأيضا لم يستوعب. فالعلماء انتقدوا عليه ماذا؟ أو تعقبوه في أنه لم يستوعب جميع الأنواع، كذلك أنه لم يهذب كتابه فأدخل بعض الأنواع في بعضها، ولم يرتبه بحيث تكون الأنواع المتشابهة مع بعضها وهكذا. اسم الكتاب شيخ معرفة علوم الحديث الحق، وهو مطبوع. كتاب الرامي الهرمزي أيضا مطبوع، اسمه ماذا؟ محدث الفصل بين الراوي والواعي. ثم جاء أبو نعيم سنة المتوفى سنة 300 فعامل مستخرجا على كتاب الحاكم، زاد فيه أشياء ولكنه أيضا فاته أشياء، فأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء الخطيب المتوفى سنة 63 و400، فصنف كتابا في قوانين الرواية، أي في قواعد الرواية، سمى الكفاية في قوانين الرواية، وصنف كتابا في آداب الرواية سماه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السام، وصنف كتبا في كثير من فنون الحديث، حتى قيل لم يدع فنا إلا وله فيه مؤلف، في المضطرب مؤلف، في المدرج مؤلف، في المختلط مؤلف، وهل مجرى الخطيب البغدادي. حتى قال ابن نقطة الحافظ ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال عليه. ثم جاء القاضي عياض بعده، ألف كتاب سماه الإلماع إلى أصول الرواية والسماع، وهذا الكتاب من عنوانه يبين أنه في أصول الرواية والسماع، يعني في جزء من علم الحديث، في أنواع التحمل وأنواع السماع وهلم جراء. جاء بعدهم لفترة ابن الصلاح، فكانت هذه الكتب التي سبقته تمهيدا له لكي يجمع شتات هذا الفن ويحرر هذا الفن، وصنف فيه كتابه الجامع لمسائل هذا الفن المسمى بمقدمة ابن الصلاح أو معرفة أو علوم الحديث أو علوم الحديث. فركز على كتب الخطيب، فجمع ما فيها من فوائد وضم إليها غيرها من الفوائد من كتب غيره. قال ابن حجر: فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف عليه الناس وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. اهتم العلماء باهتمام كبير، كان يحرر النوع من أنواع علوم الحديث ثم يبليه على طلابه في المدرسة الأشرفية، وأملاه نوعا نوعا حتى انتهى منه. ولهذا السبب لم يحدث له الترتيب المناسب، لأنه كان ما تحصل له أملاه، فلهذا كتابه فيه بعض ماذا؟ عدم التناسق بين الأنواع، لكنه كتاب جامع لمسائل هذا الفن ومحرر، فلهذا اهتم به العلماء، فمنهم من اختصره مثل من النووي التقريب، ثم اختصر اختصاره في الإرشاد، ثم اختصر الإرشاد في التقريب، منهم ابن جماعة، منهم الطيبي، كثيرون، منهم من شرحه وتعقبه نكت عليه في ابن صلاح بن حجر، منهم من نظمه مثل العراقي والسيوطي، ومؤلفات كثيرة حول كتاب ابن الصلاح. من تلك الاهتمامات هذا الكتاب اهتمام السيوطي بهذا الكتاب، فنظمه في ألفيته التي إن شاء الله عز وجل نسأل الله أن يعيننا على دراستها، المسمات بألفية السيوطي في علم الحديث أو نظم الدرر في علوم الأثر. وقبل الكلام على ألفية السيوطي نذكر شيئا من أخبار السيوطي، إيش كذلك نتعرف عليه أو نترجم له. هناك كتب كثيرة ترجمت للحافظ السيوطي، والحديث عنه ذو شجون لأنه حافظ، وذكر بعضهم أن به ختم الحفاظ. الحافظ السيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي أو السيوطي نسبة إلى أسيوط أو سيوط بلدة بصعيد مصر. ولد سنة 48 و800 أو 49 و800، شكوا مني. ثم رحل بعد أن أخذ عن أهل بلدته، وأخذ عن 151 شيخا من مشايخ أصح مختلف الفنون، واجتهد وحفظ الكثير من العلوم والمنظومات. نعم، فأهل طلبة العلم في ذلك الوقت كانوا يقبلون إقبالا كبيرا على الحفظ قبل أن يذهبوا إلى المشايخ، حتى يسهل لهم ربط الفنون. وكانوا يحفظون أشياء يعني في زمان قد تكون من المعجزات عند البعض ليس عند الكل، ففضل الله يأتي من يشاء. قال الشوكاني: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر ابن خليل بن نصر بن الخضر بن الهمام الجلال الأسيوطي الأصل الطولوي الشافعي الإمام الكبير صاحب التصانيف، ولد في أوائل ليلة مستهل رجب سنة 49 و800، ونشأ يتيما، حفظ القرآن العمدة المنهاج الفرعي منهج من للنووي وبعض الأصل وألفية النحو، وأخذ عن الشمس محمد بن موسى الحنفي في النحو، وعلى العلم البلقيني والشرف المناوي والشمني والكافياجي في فنون عديدة وجماعة كثيرة. السيوطي رحمه الله بعد أن أخذ عن كثير من علماء عصره اهتم بالتأليف، بل هذا يعتبر أكثر أهل عصره، بل ربما يكون أكثر علماء الإسلام تصنيفا، ومؤلفاته تزيد على 900 مصنف. نعم، ومنها الجوامع الكبار ومنها الصغار الكثير والكثير، فأكثر وأكثر وأكثر. وكان يقول بأنه بلغ الاجتهاد في عدة فنون، في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع، يقول عن نفسه، وله في كل هذا فنون كبيرة، يعني مؤلفات كثيرة رحمه الله. وكان عالي الهمة، انقطع في آخر زمانه عن الناس أجمعهم في بيته المطل على النيل، لا يستقبل أحدا، بل ذكر في ترجمته أنه لم يرى النيل من نافذة بيته 30 سنة مقبل على التأليف. وكان يرد كل الأعطيات التي تأتي إليه من الأمراء أو غيرهم، فإذا احتاج باع من كتبه وأنفقه على نفسه، كله إقبال على العلم تأليف. ولهذا يعني ظهرت هذه المؤلفات الكثيرة، وحسد في زمانه وتكلم فيه كثير من أهل عصره. يقول الشوكاني رحمه الله بعد أن نقل بعض الذين تكلموا فيه: ولكن قد عرفناك في ترجمة ابن تيمية أنها جرت عادة الله سبحانه كما يدل عليه الاستقراء برفع شأن من عودي لسبب علمه وتصريحه بالحق وانتشار محاسنه بعد موته وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه. وهكذا كان أمر صاحب الترجمة، فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطار وسارت بها الركبان إلى الأنجاد والأغوار، ورفع الله له من الذكر الحسن والثناء الجميل ما لم يكن لأحد من معاصريه، والعاقبة للمتقين. نعم، فالعبرة ليست بأن يشتهر المرء في زمانه، بل فيما بعد ذلك، وأن يضع الله له القبول. توفي السيوطي رحمه الله 1190 صباح يوم الجمعة 19 جمادى الأولى. له مؤلفات كثيرة وكثيرة في علم الحديث، منها ألفيته هذه. حين يأتي طلبة الحديث إلى حفظ شيء في المصطلح، شيء واسع، فإنهم يترددون بين ألفية العراقي وألفية السيوطي. وألفية العراقي هي لحافظ كبير، وهو سابق في هذا الفن، وهو إمام المدرسة التي ظهرت في ذلك القرن. لكن أيهما أنفع لطلب العلم من حيث الحفظ؟ في عصرنا اضطربت الأقوال كثيرا، ولكن بالمقارنة نجد أن ألفية العراقي تتميز بجزالة النظم، هذه الميزة الأولى. الميزة الثانية أن العراقي ينظم المسألة والأقوال الواردة فيها وقائلي تلك الأقوال. الميزة الثالثة أن شروح ألفية العراقي أكثر باعتبار تقدمها وباعتبار إمامة العراقي نفسه. ألفية السيوطي تمتاز أنها جاءت متأخرة بعد الحافظ العراقي أو بعد الحافظ بن حجر، وهذان الحافظان لهما آراء كثيرة في علم المصطلح. هذه الآراء هي الراجح والعمدة لمن بعدهم، ومن المهم الاطلاع عليها، لا سيما آراء الحافظ بن حجر رحمه الله، أو حافظ هذا العلم وفارس ميدانه. فالحافظ السيوطي نظم هذه الأشياء التي أتت بعد العراقي في ألفيته، نظمها. فهذه الميزة الأهم، أن ألفية السيوطي الشاملة لهذه المسائل التي ذكرها حافظ بن حجر وغيره ممن جاء بعد ألفية العراق. وبعض المعاصرين اهتم بالزيادات التي زادها السيوطي من المسائل العلمية، فبلغت 270 مسألة. أليس هذا كثير؟ بلغت 270 مسألة وفائدة زادها السيوطي على العراق، وهذا وحده يعني كافي. كذلك ألفية السيوطي ذكر فيها السيوطي بعض الأنواع لم يذكرها العراقي أصلا، فعدد الأنواع التي ذكرها العراقي 65 نوعا، وعدد الأنواع عند السيوطي 75 نوعا. كم زيادة؟ 10 أنواع. والسيوطي قد أوجز لنا فائدة ألفيته، فقال في البداية كما سيأتي: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساق. في الجمع يعني أنه جمع ما لم يجمع العراقي، والإيجاز أي أنه أوجز في المسائل. العراقي يبسط وهو يوجز ويركز على الفائدة. ولهذا عدد الأنواع التي فيها ألفية العراقي أوجز 29 نوعا، يعني تكون أبياتها أقل من أبيات ألفية السيوطي. وعدد الأبيات التي فيها ألفية السيوطي أوجز أو أقل 32 نوعا، وتساوي في 8 أنواع. هذا يبين أن ألفية العراق السيوطي أوجز، أليس كذلك؟ في الجمع والإيجاز والتساقي. ما معنى التساقي؟ أي أن السيوطي حفظ أن يضم الأنواع إلى بعضها، بخلاف العراقي. العراقي تبع ابن الصلاح، وقلنا ابن الصلاح لم يحصل له الترتيب المناسب لكتابه، والعراقي تبع ترتيب ابن الصلاح تماما، لكن السيوطي خالف، فلهذا يقدم ويؤخر في الأنواع بما يناسب الترتيب، وهذه ميزة. كذلك مما يميز ألفية السيوطي، وهذا ما نحتاجه في عصرنا، سهولة النظر وقرب معناه، لأننا في عصر يعني طلاب العلم يحتاجون إلى شيء سهل وقريب. ولهذا السيوطي نفسه يقول: نظم بديع الوصف، سهل حلو، ليس به تعقد أو حشو. يصف ألفيته هكذا، سهلة قريبة. فلهذا والله أعلم أن ألفية السيوطي أنفع لطالب العلم، إذا حفظها فإنه يربط مسائل المصطلح بإذن الله، ولا يحتاج إلى غيرها بعد ذلك. ركز على حفظها ويهتم بها وبتفهمها، وبإذن الله عز وجل تغنيه عن غيره. وأيضا ألفية السيوطي لها عناية شرحها العلماء، فمنها شرح السيوطي نفسه في كتاب اللي سماه البحر الذي زخر، وهو كاسمه بحر، لكنه لم يشرح فيه إلا 19 نوعا فقط، ثم وافته المنية. ولو أكمله السيوطي لكان أنفس كتب المصطلح على الإطلاق. كذلك هناك شروح مخطوطة، ومن الشروح المطبوعة شرح محمد محفوظ الترمسي، وكذلك شرح الأثيوبي، وكذلك شرح محمد محي الدين عبد الحميد، وكذلك تعليقات الشيخ أحمد شاكر، إضافة إلى الشروح الصوتية، توجد بعضها كاملة وبعضها ناقصة، وهكذا. نبدأ في قراءة ألفية السيوطي مستعينا بالله تبارك وتعالى، ونمضي في الشرح على طريقة السهل. السيوطي سهل حلو، ليس به تعقد أو حشو، يعني نقتصر على ما يوضح المسائل ويبين معانيها والراجح فيها، وهكذا. لأن الألفية طويلة، ولو بسطنا فنحتاج إلى يعني وقت طويل جدا، وليس لنا إلا أسبوع واحد، درس واحد في الأسبوع. نعم، تقرأ لنا الشيخ صهيب. نعم تقرأه من هنا. هذا شرح محمد محفوظ الترمسي طبع قديما.
محمود
محفوظ الترمسي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. لله حمدي وإليه أستند، وما ينوب فعليه أعتمد، ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام سرمدي. وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتساقي. والله يجري سابغ الإحسان لي وله ولذوي الإيمان.
نعم، ابتدأ السيوطي رحمه الله بالحمد كعادة المصنفين ابتدائهم في مصنفاتهم، ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ميزة هذه الألفية وأنها امتازت بالجمع والإيجاز واتساق الأنواع، أي أن الأنواع مضمومة بعضها إلى بعض. ودعا للعراقي بسابق الإحسان ولذوي الإيمان مقدمة، لا نطيل في تفاصيلها، المقصود أن نقرأ أنواع علوم الحديث. نعم.
قال: حد الحديث وأقسامه. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود، والسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق، والمتن منتهى إليه السند من الكلام والحديث قيد، بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا، وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا ردف الحديث والأثر، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن.
نعم، بدأ السيوطي بهذه الأبيات التي حوت عددا من الحدود التي من المهم معرفتها قبل الدخول في أنواع علوم الحديث. فبدأ أولا بتعريف الحديث لأنه الأساس، ولأنه المطلوب من هذه القواعد. فما هو علم الحديث؟ ما تعريف علم الحديث؟ فقال: ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسن. هذا هو تعريف علم الحديث. والسيوطي أخذه من تعريف ابن جماعة، وهو أحسن تعريف علم الحديث، وهو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن. إذن هذا هو تعريف علم الحديث. القوانين جمع قانون، ومعنى القاعدة. فعلم الحديث هو قوانين وقواعد. من أجل ماذا؟ من أجل معرفة حال السند أو أحوال السند وأحوال المتن، وهذا يشمل كل أنواع علوم الحديث. فإن أنواع علوم الحديث منها ما يتعلق بالسند، ومنها ما يتعلق بالمتن. الحافظ بن حجر قال: يمكنك أن تقول هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال الراوي والمروي. نفس التعريف لم يختلف، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى حال الراوي وحال المروي. حال الراوي يعني ماذا؟ السند. والمروي المتن. لكن هل لفظة حال المروي ترادف السند تماما؟
لا. حال غير حال دراسة.
هناك فرق بين الراوي والسند؟
نعم، هناك مثلا سبل التسامح.
هناك نعم، إذن هناك مثل صيغ الأداء وصيغ السماع، فهذه أمور أخرى غير حال الراوي. فلهذا قال السيوطي في تعريف ابن جماعة أحسن من تعريف الحافظ ابن حجر. إذن فعلم الحديث هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة السند والمتن. يقول فذانك الموضوع، ذانك هذا اسم إشارة مثنى، يقال ذاني وذا وتاني، ذاني المذكر وتاني المؤنث، فيقال هذاني وها تاني مع إضافة هاء التنبيه. والكاف هذه تسمى كاف البعد، أولئك، ذاك، ذانك. إذن فهذه الإشارة فذانك البعد، هنا بعد معنوي أم حسي؟ معنوي، يعني هذان الأمران العالي شأنهما وهما ما هما؟ ما هما؟ المث والسند. فذانك الموضوع أي هما موضوع الحديث. إذن عرف علم الحديث ثم ذكر موضوعه ثم ذكر الثمرة من علم الحديث، قال والمقصود، المقصود أي الثمرة من علم الحديث أن يعرف المقبول والمردود. وهنا تتبين أهمية علم الحديث كما سبق ذكر أهمية علم الحديث، لكن نؤكدها هنا، معرفة المقبول والمردود، يعني معرفة الصحيح فيعمل به والمردود فيرد. بعض الناس يقول أنا ما فائدة أن أدرس قواعد علم الحديث، كل الأحاديث مخدومة، أليس كذلك؟ هذا صحيح وهذا ضعيف، ما من حديث إلا وتكلم فيه العلماء، فلا داعي أن أدرس علم الحديث لأن هذا تحصيل حاصل، هذا أمر صحيح. يقال له أكثر الأحاديث التي يستدل بها العلماء على مسائلهم اختلفوا فيها، هي صحيحة أم ضعيفة؟ فعلماء الحديث بعضهم صحاحة وبعضهم ضعفة، أنت مع من؟ ستقلد هذا اليوم، تقلد فلانا واليوم الآخر تقلد فلان، إذن فلا بد لك من معرفة القواعد التي تفصل بينها ويتميز لك الصحيح من الضعيف. فلهذا ذكر الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن أبي عروبة الحراني قال الفقيه إذا لم يكن محدثا كان أعرجا. لماذا؟ لأن شأنه التقليد، ولهذا قد يبحث المسألة ويطيل فيها وينظر لها وعمدة الباب حديث ضعيف. وهنا يتميز أهل الحديث على غيرهم، وأهل الحديث أقرب الناس إلى الصواب لأنهم ألصق الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرى بصحيحها من ضعيفها. ولهذا جاء عن بعضهم أنه سئل عن الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، وكانوا يعدون أهل الحديث هم الفرقة الناجية. ولهذا الصابوني ألف كتابه ماذا سمى؟ اعتقاد أهل الحديث، أليس كذلك؟ فهذا يبين أهمية علم الحديث ويعني أهميته بالنسبة لطالب العلم الذي يتوصل به إلى معرفة صحيح السنة من ضعيفها. إذن هو عرف علم الحديث ثم ذكر موضوعه ثم ذكر الثمرة ثم قال والسند. بما أنه قال يدرى به أحوال المتن والسند، يأتي السؤال ما المتن وما السند؟ فعرف المتن وعرف السند، فبدأ بالسند فقال والسند الإخبار عن طريق متن السند الإخبار عن طريق متن. أخذهم تعريف من جماعة. من جماعة قال هو الإخبار عن طريق المتن. الإخبار عن طريق المتن أي الطريق الذي يوصل إلى المتن. وبعضهم عبر بعبارة أخرى فقال هو الطريق الموصلة إلى المتن. أو قال بعض سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وكلها بعبارة واحدة. متن كالإسنادي أي أن السند مثل الإسناد، كالإسناد معناهما واحد. لدى فريقي في أغلب النسخ لدى فريقي، أي كذلك؟ نعم لدى فريق في أغلب النسخ لدى فريقي، مما يشعر أن هذا تعريف الإسناد عند فريق من علماء الحديث، وفريق آخر لهم تعريف آخر. لكن الصواب لدى الفريق أي لدى الفريق الذين هم علماء الحديث. أما غيرهم غير علماء الحديث فلهم تعريفهم الأخرى. ولهذا السيوطي قال في شرحه السند والإسناد شيء واحد عند علماء الحديث. قال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا هو السند أو الإسناد، معناهما واحد. لكن قول السيوطي لدى فريق، تضح هذه العبارة؟
لكن إذا يعني مثلا إذا علل السند يعلل الحديث هذا المقصود؟
لا، نحن نتكلم الآن عن علة، نتكلم ما هو السند، وهل السند معنى الإسناد؟ علماء الحديث يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. قال السيوطي أما بالنظر إلى غير صناعة الحديث يعني غير أهل الحديث فالإسناد مصدر والسند اسم مصدر، يعني أهل اللغة يفرقون بين السند والإسناد، فعندهم الإسناد مصدر والسند اسم مصدر. ما معنى اسم مصدر؟ هو الذي يأتي بمعنى الفعل بمعنى المصدر لكنه يفقد حروف بعض حروف الفعل. نشرح، عندنا سند وإسناد نفس المعنى مأخوذان من الفعل أسند، صح؟ لكن لفظ سند فقد حرفا من حروف الفعل ألا وهو الهمزة، فلهذا يقال له اسم مصدر، بخلاف الإسناد لم يفقد الهمزة فلهذا يقال له مصدر. إذن أهل اللغة يفرقون، لكن علماء الحديث يستعملونهما بمعنى واحد. لذلك في بعض النسخ لدى فريقي خطأ، خطأ بعض النسخ لدى فريقي خطأ، لأن هذا يشعر بأن أهل الحديث يفرقون بين السند والإسناد، وهذا ليس بصواب. ولهذا بعض المحققين لألفية السيوطي أخطأ في شرح هذا وتوضيحه، بل خطأ السيوطي وقال فهم كذا وكذا إلى آخره، فينتبه لهذا. والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا تعريف المتن، ما انتهى إليه السند من الكلام، بمعنى سواء كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أتباعه أو من قول الصحابة وهل مجرى. هذا إذن تعريف المتن. ثم انتقل إلى تعريف الحديث، قال والحديث قيده أي قيده أهل الحديث بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها. إذن تعريف الحديث هو ما أضيف للنبي من قوله أو فعله أو تقريره ونحو ذلك. هنا السيوطي تلاحظون أنه زاد لفظة نحوها، لماذا؟ لأن بعضهم قال لو اقتصرت على قوله قولا أو فعلا أو تقريرا، طيب صفات النبي صلى الله عليه وسلم لم تدخل في التعريف، كان أبيض كان كذا، هل تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره؟ لا تدخل. فلهذا قال السيوطي ونحوها. وبعد بعض من جاء بعد السيوطي قال وموضي فإن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة أو صفة حكوا، يعني هذا القول الأول في تعريف الحديث. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع. نعم. إذن عندنا في تعريف المرفوع أقوال. القول الأول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، أي أن الحديث بمعنى المرفوع، لأن المرفوع ما هو؟ من قوله أو فعله أو تقريره، فيكون الحديث والمرفوع بمعنى واحد. القول الثاني أن الحديث يشمل المرفوع والموقوف. ما هو الموقوف؟ ما أضيف للتابع الصحابي. وما هو المقطوع؟ ما أضيف للتابع. فمعناه أن الحديث يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. هذا القول الثاني. ويكون على هذا القول مرادف للخبر، يقول فهو على هذا مرادف الخبر، معنى أن الخبر والحديث مترادفان في أن كلا منهما يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. هذا القول الثاني. يقول وشهروا شمول هذين الأثر. ما هما هذين؟ الضمير يعود على أقرب مذكور، وهما الموقوف والمقطوع، أي أن الأثر يطلق على الموقوف وعلى المقطوع، يعني على قول الصحابي وقول التابعي فمن دونه. هذا في المشهور. وهناك قول آخر أن الأثر يشمل المرفوع كذلك، وهذا القول هو الذي عليه عامة المحدثين، أن الأثر أو الآثار تشمل المرفوع ومن دونه. ولهذا نجد المصنفات التي سميت بالآثار تشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. إذن نخلص من هذا إلى تعريف علم الحديث وموضوع علم الحديث وثمرة علم الحديث، وكذلك تعريف السند وتعريف المتن وتعريف الأثر. أيش كذلك؟ هذه أشياء ذكرها في المقدمة، وهذا مما زاده السيوطي على ألفية العراقي. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. والأكثرون قسموا هذه السنن، السنن جمع سنة، والسنة مرادفة للحديث بالمعنى الأول، أي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو صفة خلقية أو خلقية، إلى صحيح وضعيف وحسن. قول الأكثرون معنى أن هناك غير هؤلاء، لهم تقسيم آخر، وهم بعض علماء الحديث من المتقدمين، قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف. لكن هذا لا يعني أن ننازع في الإصطلاح، لأنه استقر العمل على هذا التقسيم. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله قول ابن الصلاح كقول الخطابي، يعني أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، أي الأكثر، يعني أكثر أهل الحديث على هذا التقسيم، أو الذي استقر عليه اتفاقهم بعد الاختلاف. ما يأتينا واحد في هذا العصر وينازع في هذا، لهذا التعريف. ثم ذكر أن طائفة من أهل الحديث ذهبت إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف. المقصود أن أكثر أهل الحديث على أن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن. وأول من قسم هذا كما ذكر ابن تيمية بن رجب أو من ذكر الحسن من أقسام علم الحديث هو الترمذي، وشهر الحديث الحسن في كتابه السنن، وكذلك بعده الخطيب البغدادي ذكر هذا التقسيم في كتابه معالم السنن، ثم انتشر عند أهل الحديث. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم.